الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الاثنين 13 من شهر جماد الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الفصل 44 في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة، فنبدأ في قراءة هذه الأذكار المباركة وفي تعلمها وتعلم معانيها، فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه وابل الصيب ورافع الكلم الطيب، الفصل 44 في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية زيادة أرسله بالحق،
زيادة وفي رواية زيادة
وفي رواية زيادة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. رواه أبو داود. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا.
ذكر المصنف في هذا الفصل 3 أذكار. الأول ما يتعلق بالعاقد، فالعاقد عندما يعقد عليه أن يأتي بهذه الخطبة قبل الإيجاب والقبول، وهذه الخطبة من باب السنة وليس من باب الوجوب. إن الحمد لله أو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. فهذه الخطبة من يقوم بها؟ العاقد، سواء كان قاضيا أو كان شيخا أو كان حاكما أو كان وليا أيا كان، فهذا الذكر متعلق به. أما الذكر الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الذكر متعلق بمن حضر وليمة العرس أو أراد أن يهيئ إنسانا بالعرس والزواج، سواء كان هذا عند العقد أو كان بعد العقد، سواء كان عند الدخول أو قبله أو بعده، متى ما علمت بزواج أخيك فيسن لك هذا الذكر، تقوله إياه: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما الذكر الثالث فهو متعلق بالزوج نفسه. ماذا يقول الزوج؟ يقول كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، يضع يده على رأسها أو على جبينها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم جاء في بعض الروايات أنه يصلي ركعتين، لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر مباح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته صلى ركعتين، وهو يعتبر الآن دخل على أهله، فلو صلى ركعتين وهي صلت كان ذلك خيرا على خير. ثم مما يتعلق بالزوج أنه يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الدعاء عندما يقرب أهله وينام معها. وهل هي تقول ذلك أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والأظهر أنها تقول ذلك لأنها تريد الولد كما هو يريد الولد، فتقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذه بعض الأدعية التي تتعلق بالزواج وفيها دلالة على ترك ما كان عليه الجاهليون، فإنهم كانوا يقولون بالرفاء والبنين، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد. يذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما دنا ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتياها فتقرأ عليها آية الكرسي: وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيتين، وتعوذانها بالمعوذتين. وقال أبو رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويذكر عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. رواه أبو داود. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وإبراهيم بن أبي موسى، وعبد الله بن أبي طلحة، والمنذر بن أبي أسيد قريب من ولادتهم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. ذكره أبو داود. وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود والنسائي. وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء الحسنة، فغير اسم برة إلى زينب، وغير اسم حزن إلى سهل، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أصرم إلى زرعة، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وابن الزينة سماهم بني الرشدة.
هذا ما يتعلق بالذكر عند الولادة وما يتعلق بالولد. طبعا إذا تعسر الولادة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح عنه في تعسر الولادة شيء، وإنما هذا الذي أورده يذكر عنه عليه الصلاة والسلام ولا يصح رفعه. وجاء عن ابن عباس أنه إذا تعسر الولادة يقرأ الإنسان على زوجته أو على أخته التي تضع، يقرأ عليها أول آية سورة الحج وسورة الزلزلة، أول آية سورة الحج وسورة الزلزلة، والدعاء أن الله جل وعلا ييسر لها الولادة. وإذا ولد المولود فأول ما ينبغي أن يفعل أنه يحنك المولود، والتحنيك هو أخذ شيء من التمر وضعه في الفم، ثم أخذ شيء من الريق المخلوط بحلاوة التمر ووضعه في أعلى حنك المولود. وكذلك إذا أخذه يسمي، يقول بسم الله، ثم يعوذه بالمعوذتين، ثم يعوذه بالمعوذتين، وإن كان هذا في إسناده ما قال. ويؤذن في أذنه الأيمن، ويؤذن في أذنه الأيمن. ولم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، وإنما الذي ورد إما كما قال الترمذي حسن، وإما أنه ضعيف ينجبر بالعمل كما قال الترمذي والعمل عليه، وهذا ما عليه المسلمون، فالنصارى يغمسون والمسلمون يؤذنون وعليه العمل، وما دام عليه العمل فإنه لا ينهى الناس عن هذا الفعل الحسن، ولو كان منهيا عنه لأنكره السلف. فهذه سنة عملية جارية بين المسلمين لا نعلم أحدا أنكرها من السلف. لذلك قال من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. طبعا الإقامة لم يثبت الحقيقة، الإقامة لم يثبت البتة، بل ذكر الإقامة منكر، إنما الذي ثبت هو الأذان فقط، ويكفي في أذنه الأيمن. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، أي بعد الولادة، فيدعو لهم بالبركة ويحنك، يدعو لهم بالبركة. ما معنى يدعو لهم بالبركة؟ نكتب العبارة، أي يقول اللهم اجعله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أين علمنا أن هذا هو المراد بقولها فيدعو لهم بالبركة؟ من عمل السلف الصالح، فإنهم كانوا إذا قيل إن فلان ولد له مولود يقولون بارك الله على والديه وجعله الله مباركا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو جعله الله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدعو بأي دعاء يدل على البركة للمولود، كما جاء عن الحسن أنه كان يقول شكرت الواهب ورزقت بره، ولذلك العامة عندنا يقول عسى يتربى في عزك، عسى ربي يبارك فيك، فالمقصود فيدعو لهم بالبركة، هذا هو المقصود. ولما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظ معين دل على أن الأمر فيه واسع، لأنه من باب إيش؟ الدعاء، لأنه من باب الدعاء. ويسن أن لا يؤخر تسميته عن اليوم السابع، يجوز أن يسمى قبل الولادة وحين الولادة وبعد الولادة، ولكن لا يتأخر عن اليوم السابع. ولهذا قال العلماء ويسن تسميته في يوم سابع، مو معناته ما يجوز، لا يجوز قبله، لكن يسن في هذا اليوم أن لا يتأخر، فإن تأخر تركت إيش؟ السنة، تركت السنة. وقول عبد الله بن عمر ووضع الأذى عنه، إيش يعني وضع الأذى عنه؟ يعني يحلق رأسه، سواء كان صبيا أو كان صبية لا فرق، يحلق رأسه ويتصدق، اكتب هذه الزيادة كما ذكرها ابن القيم في تحفة المولود، ويتصدق بثمن الشعر موزونا بالذهب أو بالفضة، أيهما تيسر له، يعني يأخذ شعر الرأس بعد الحلق ثم يزن كم يساوي، جرامين، 3 جرامات، جرام واحد مثلا، فيتصدق بثمن هذا الذهب أو هذه الفضة على الفقراء والمساكين. قال: والعق. والعق الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه الإمام أحمد، أنه إن كان غلاما يعق عنه شاتان، يعق عنه شاتان، وإن كانت جارية فيعق عنها شات واحدة. وقوله: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سمى، ولم يثبت أنه انتظر حتى اليوم السابع، لأن قلنا يجوز التسمية قبل الولادة وحين الولادة، ولكن لا يتأخر عن اليوم السابع فيسن أشد السنية. وسمى إبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله ابن أبي طلحة والمنذرة، وهؤلاء سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم سماهم قريبا من ولادته، وبعضهم سماهم بعد الولادة مباشرة، وبعضهم تأخر أياما. وفي حديث أبي الدرداء قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. أحسنوا أسماءكم، الخطاب لكم لتضعوا الأسماء الجيدة لأبنائكم، فإنكم تدعون يوم القيامة بهذه الأسماء. ولا ينبغي للإنسان أن يسمي بأسماء قبيحة يستحى منها في الدنيا وفي الآخرة. وحديث: إن أحب أسمائكم من الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، أو حديث إن أحب الأسماء إلى الله بهذا اللفظ أيضا عبد الله وعبد الرحمن، هذا حديث يعني في الصحيح، رواه مسلم، وهو لا شك أنه من أفضل الأسماء. ولهذا قيل إن جبرائيل معناه عبد الله، وميكائيل معناه عبيد الله، وإسرافيل معناه عبد الرحمن. لكن بأي لغة، هل هي بالعبرانية أو بالسريانية أو بالعربية القديمة، الله أعلم، في 3 أقوال. وفي حديث أبي وهب رضي الله عنه قال: تسموا بأسماء الأنبياء، يعني يجوز أنك تسمي ابنك نوح. طيب، قد يقول قائل: كيف يسميه نوح؟ يمكن يسب، يمكن يشتم. طيب، حتى لو يسب ويشتم، الناس ما يقصدون به النبي، يقصدون به هذا الرجل، صح ولا لا؟ حتى لو انتقص، فالمقصود هو هذا الرجل. فهذه علة لا تقوم بمقابل أمر النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا بأسماء الأنبياء. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن له شواهد، فهو يتحسن: وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وأصدقها حارث وهمام. قوله: وأصدقها حارث وهمام، هذا القدر من هذا الحديث ثابت ولا ريب. لماذا كان أصدق الأسماء حارث وهمام؟ وما كان في معناهما؟ لأنه ما من إنسان إلا وهو يحرث ويهم، يا إما بالخير يا إما بالشر، فهذا وجه كونها أصدقها، كون أصدقها. قال: وأقبحها حرب ومرة، وما كان على منوال ذلك. ولذلك وجدنا في السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير الأسماء القبيحة. ويجوز للإنسان إذا كبر أن يغير اسمه إذا رأى اسمه غير يعني صالح في الزمان أو في العرف. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل 46 في صياح الديكة والنهيق والنباح. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق.
يا إما تقول بفتح النون يا إما بضم النون، أما بالكسر لا.
نباح،
نباح أو نباح، أما نباح لا. نعم.
إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون، رواه أبو داود.
هذا الذكر مستحب لأن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم جريان أحوال الملائكة من حوله. كيف يعلم ذلك؟ جعل الله جل وعلا لذلك أمارة، فإن الشياطين إذا رأتها بعض الدواب تسمع لها صوتا، فإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان. ليش؟ قال فإنها رأت شيطانا، شيطانا نكرة يعني شيطانا ما، يعني شيطانا ما. وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وهذا الدليل أن الديكة إذا صاحت فإنها تصيح لكونها رأت ملكا، فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يتحسس من حوله فيتعوذ بالله عز وجل من الشياطين حال حولانهم، وإذا علم بوجود الملائكة يسأل الله من فضله، فإن وجود الملائكة سبب، لا سيما ملائكة الرحمة، سبب من أسباب استجابة الدعاء. وفي الحديث الآخر زيادة إذا سمعتم نباح الكلاب أو نباح الكلاب، شو الفرق بينهم؟ نبح ينبح نباحا، فنباحا بالفتح المصدر، والنباح جمع، والنباح جمع. إذا سمعتم نباح الكلاب أو نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. الحديث الأول اللي في الصحيحين مطلق، يعني سمعت نهيق الحمير في الليل في النهار لا يختلف الحكم، لكن في رواية أبي داود بالليل، والأظهر والله أعلم أن هذا معناه أن هذا أقرب أن يكون الدافع للنباح، أن هذا أقرب أن يكون الدافع للنباح والنهيق رؤيتهم للجن. وقد يكون هناك النباح طبعيا، كون صاحب الكلب رأى مثلا إنسانا يخافه، أو كون أحد ما ألقى حجرا على الكلب، فطبع الكلب أنه ينبح. وكذلك نهيق الحمير قد تكون طبيعية وقد تكون بسبب ملك، لكن الغالب أن الكلاب نهيق نباحها والحمير نهيقها متعلق برؤيتهم للشياطين، فتعوذوا بالله منهن. منهن هنا الضمير راجع إلى أي شيء؟ أي منهن، أي من سبب نباحهن أو من سبب نهيقهن. قال فإنهن يرين ما لا ترون، وهذا نص أن من الحيوانات ما ترى الجن وما ترى الملائكة، والملائكة يرون الجن والجن يرون الملائكة والعكس. ومن هنا كان إيمان الجن أقل مرتبة من إيمان الإنس. ليش؟ لأن الإنس يؤمنون بالملائكة وهم لا يرونهم، وأما الجن فيرون الملائكة، فما الذي يمنعهم من الإيمان بهم؟ الآن لو جاءنا شخص وقال لنا إحنا في زماننا هذا تؤمنون بالفيروسات والميكروبات ولا ما تؤمنون؟ شو تقول يا عماد؟ نؤمن لأنه يتيقن. لكن هذا الكلام لو كان قبل 100 سنة، قبل 1000 سنة مثلا، كان الناس ما يؤمنون بهذا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل 47 في الذكر الذي يطفأ به الحريق. يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه.
لا يصح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لكن صح عن عدد من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون، وذلك لأن النار عدو، النار عدو، والعدو إنما يقابل بالتكبير، إذا لم يمكن مغالبته بالقوة والقدرة. ولذلك المجاهد يستحب له أن يكبر في ساحات الوغى. لماذا يكبر مع سيفه ورشاشه بندقه؟ حتى يتقوى على عدوه. فإذا التكبير على النار سبب من أسباب إطفائه، لكن ليس لهذا الحديث، لأن الحديث لم يصح، وإنما لألفاظ قد ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. ولا شك أن نوصي الإطفائيين جميعا بأنهم عندما يطفئون النيران أن يكبروا بأصوات مرتفعة، أن يكبروا بأصوات مرتفعة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الفصل 48 في كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم بمجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي: حديث حسن.
هذه الأذكار التي أوردها المصنف رحمه الله متعلق بالمجلس وكفارته، وقدم كفارة المجلس لأنه هو الأهم. الإنسان إذا جلس في أي مجلس، لا سيما إذا كان في مجلس كثر فيه لغطه، فإذا أراد أن يقوم يجعل آخر ما يقول: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء. فقالت عائشة: يا رسول الله، إني أراك كلما جلست مجلسا أو ذكرت الله أو قرأت قرآنا قلت: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قال صلى الله عليه وسلم: أجل حتى يختم لي بخير. وهنا في حديث جبير بن مطعم قال: إن كان في مجلس خير كان كالطابع له يحفظ له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له. يعني إذا كنت في مجلس علم وختمت بهذا الدعاء يصبح طابع، إذا كنت في مجلس فيه ذكر لله عز وجل وخير وأمر بالمعروف ونهي المنكر، تعاون على البر والتقوى، فيكون لك الطابع. وإن كان في مجلس تخليط، مجلس دنيوي، فيكون كفارة. ثم أورد حديث أبي هريرة في أهمية الذكر في المجالس: فما من أناس لا يجلسون مجلسا لا يذكرون الله إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي نقصة. وفي حديث أبي هريرة هذا قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. فالدنيا وأمورها مشبهة بجيفة الحمار، فإذا لم يذكر الإنسان ربه قام عن مثل جيفة حمار. فعليك عود نفسك أنك لا تدخل مجلس إلا وتسلم، ثم أثناء الكلام ترفع صوتك بشيء من التسبيح أو التكبير أو التهليل أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو الدعاء لأهل المجلس، كما في حديث ابن عمر أنه ما كان يجلس في مجلس إلا ويتخلل المجلس دعاء لأهل المجلس: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وفي رواية وقواتنا، ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله بالضمير المذكر أي واجعل المذكور الذي ذكرته قبل الوارث منا، أي اجعلني أموت وأنا في عافيتي، لا أحتاج إلى أحد يقودني لأبصر أو يبلغ إلي الكلام لأسمع أو يمسك بيدي وأنا أعرج. وجاء في بعض الروايات: واجعلها الوارث منا، اجعلها على تأنيث الضمير المذكورات، إذن واجعله المذكور واجعلها المذكورات. اللهم قال: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الفصل 49 فيما يقال ويفعل عند الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سليمان بن صرد: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان استبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. وعن عطية بن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع.
لا شك أن الغضب جمرة من جمار الشيطان يرجم بها الإنسان، فعلى الإنسان أن ينتبه، فإن الغضب مضر للقلب ومضر للبدن ومضر للنفس، فمضرة الغضب على الدين والدنيا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي تقول أعوذ بالله السميع العليم إذا غضبت، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا أكمل. وحديث سليمان بن صرد رضي الله عنه يقول: رجلان يستبان، يعني كل واحد يقول أنت ما تفهم، ينقص من قدر الآخر. يستبان أي كل واحد منهما ينقص من قدر الآخر. أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما هي هذه الكلمة؟ فسرها بقوله: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إذا قال الإنسان ما ذهب، يكرر أعوذ بالله من الشيطان، أو يأتي بالذكر الآخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث. طيب لم يذهب، إذا لم يذهب ولم يكن متوضيا يقوم يتوضأ. طيب ما ذهب، يقوم يصلي. ما ذهب، إن كان واقفا يجلس، وإن كان جالسا يقف، وإن كان واقفا يمشي، المهم أنه يغير من حالته، المهم أنه يغير من حالته. قال إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. ولذلك حتى علماء النفس اليوم يقولون لا شيء أهدوا للإنسان في غضبة غضبها من تغيير حالة نفسه، يغير الحركة تتغير مجرى الدماء فيذهب عنه كثير من الغضب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن.
هذا الدعاء يا إخوة أوصيكم أن تحفظوه أولادكم، حفظوا هذا الدعاء أولادكم وعلموهم أن أحدهم إذا رأى مبتلا ما يقول هذا الدعاء حتى لا يقع منه الاستهزاء فيبتليه الله بنفس ما استهزأ به. حتى قال ابن سيرين: والله لقد خشيت أني لو استهزأت بإنسان فقلت يا تيس لخشيت أن يجعلني الله تيسا، أو كلمة نحوها. فينبغي الإنسان أن يحمد الله على العافية ويسأل الله من فضله، فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، بدون أن تسمعه، بدون إيش؟ فيؤذيه ذلك، سواء كان المصاب مرضا أو سفها أو قلة الدين. والعجب من بعض الناس أنهم يدعون بهذا الدعاء في الأمور الدنيوية، فإذا رأى أحدهم فقيرا يقول الحمد لله الذي عافى، وإذا رأى فاسقا أو فاجرا لم يحمد الله ولم يسأل الله المعافاة، فيقع في ذاك الذي استصغره أو احتقره. يقول ابن سيرين رحمه الله: رأيت رجلا ينادى عليه بالإفلاس يقول: وأنا في العشرين من العمر أو أصغر من ذلك بقليل. قال: فقلت له: يا مفلس. الناس ينادون عليه بالإفلاس، هو بعد قال له: يا مفلس. يقول: بعد 40 سنة نودي علي بالإفلاس. سبحان الله، بعد 40 سنة. فينبغي الإنسان يحذر. وهذا والله أنا عن نفسي أني وقعت في أشياء من هذا القبيل، ربما أني كنت أنسى الذكر فيبتليني الله عز وجل بشيء من هذا، وقع معي أكثر من مرة، حتى في أمور ربما يظنه بعض الناس أمرا يسيرا، لكن وقع معي أكثر من مرة أني نسيت هذا الذكر، فما هي إلا أيام أو أسابيع وأشهر إلا وأبتلى بنفس الذي رأيته ولم أسأل الله المعافاة منه. فاحذروا يا عباد الله، واعلموا أن الابتلاء من الله، وإلا من ذا الذي يريد أن يبتلى؟ من؟ لا أحد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة، ومحى عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة. رواه الترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذا السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة.
لما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بطريق صحيح، ولذلك اختلف العلماء بين تضعيفه وتحسينه، فمن العلماء من رأى جواز الاستشهاد به كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المتأخرين الألباني رحمه الله، وأما من حيث الإسناد فقد ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام البخاري رحمه الله أعلى وغيره. وعلى كل حال فينبغي للمسلم إذا دخل السوق أقل أحواله ألا يخلو من ذكر الله عز وجل، سواء قال هذا الدعاء أو غيره، ولكن لو قال هذا الدعاء كان أحسن حتى يكتب الله له ألف ألف حسنة ويمحو عنه ألف ألف سيئة. ألف ألف يعني مليون، ترى لأنك تضرب ألف في ألف، الألف كم صفر قدامه؟
ثلاثة،
اضربها في ألف ثلاثة صار المجموع مليون. وقد ضعف بعض المعاصرين الحديث من جهة ثوابه، وقال كيف يترتب هذا الثواب العظيم على هذه الكلمات اليسيرة، وهذا تعليل عليل، فإن فضل الله واسع، هذا لا يعلل بمثله الحديث، فإن هناك أحاديث رتب عليها الشارع أجورا عظيمة وهي أمور يسيرة. فالإنسان يقول هذا الدعاء ولو قاله أحيانا وأحيانا أخرى ذكر الله عز وجل، والأسواق شر البقاع، فيتعوذ الإنسان من شر البقاع ويقول اللهم إني أسألك خير هذه السوق خير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله. عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر. فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. وعن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اذكر أحب الناس إليك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره.
نعم، هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غاية ما فيه أنه من قول عبد الله بن عمر ومن قول ابن عباس. وهل ثبت هذا عن ابن عمر أو عن ابن عباس أو لم يثبت؟ الذي يظهر والله أعلم أن كلا الإسنادين شديد الضعف، فلم يثبت هذا الأثر لا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس. لكن لو ثبت فإنه ليس في الحديث جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ظنه بعض الناس، بل غاية ما فيه ذكر أحب الناس إليك. ومعلوم أن الخدار بسبب عدم ورود الدم في المحل، وذكر الإنسان في قلبه أحب الناس إليه سبب لتحرك قلبه وقوة ضرباته، لأنه ذكر من يحب، فما الذي يحصل؟ يتدفق الدم بسرعة إلى المحل الذي أصابه الخدر فيذهب. فقوله من أحب الناس إليك قال محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيه استغاثة. وأما رواية يا محمد فهذه رواية لم تثبت، هذه رواية لم تثبت. الذي عند البخاري في الأدب المفرد محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت الياء فهو ليس للاستغاثة وإنما للخبر، مثل قولنا في التشهد السلام عليك يا أيها النبي، هذه ياء ليست للاستغاثة وإنما ياء حكاية حال. فنحن نقول الدعاء كما علمنا الله، مثل لما نقول يا نوح إنه ليس من أهلك، هل لما أنا أقول يا نوح هل معناه أنا اشتغلت به؟ ها؟ قطعا لا، لا يقول لأحد أن هذا يا الاستغاثة إلا أن يكون جاهلا بالعربية. نعم. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله تقريرا جيدا في رده على غلاة المتصوف المتعلقين بالقبور بمثل هذه الأحاديث، فإن أردت أن تعجب فاعجب منهم، يتركون قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ويتركون قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ويتمسك بمثل هذه الأحاديث والآثار التي لا تصح. هذا يدلك على أنهم أصحاب أهواء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الفصل 53 في الدابة إذا عثرت. عن أبي المليح الرجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقال تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب.
نعم، إذا الإنسان تعثر في دابته يعني لا يغضب على الشيطان، لأنك إذا غضبت على الشيطان أو ذكرت الشيطان ولو بالتعاسة فإنه يفرح يقول ذكرني، وإنما تقول بسم الله، أو كما جاء في الحديث الآخر ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. سويت حادث ما تقول الله يلعن الشيطان، إيش دخل الشيطان في القضية الآن؟ يعني الآن أنت سويت الحادث تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش دخل الشيطان في السالفة؟ لذلك ينبغي الإنسان أن يتابع الوحي، فالذي جاء في النص قال ولكن قل بسم الله بس، وفي الحديث الآخر قال لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الفصل 54 في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له ماذا يقول. عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال اقسميها، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول ماذا قالوا، تقول الخادم
اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى. عرفت؟ نعم.
أحسن عليك. تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم، تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا، فقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك.
إنسان إذا أعطى صدقته يعني زكاته فدعا الرجل لك وقال مثلا بارك الله لك في مالك، تقول وبارك الله لك حتى ترد عليه دعاءه ويبقى أجر صدقتك موفورا لك. وهكذا إذا أهديت هدية مال إنسان فقال المهدي لك المهدى له قال لك بارك الله لك وبارك في مالك، فتقول ولك، فرددت عليه دعاء ويبقى هديتك موفور الأجر عند الله عز وجل. ما أعظم هذا الدين، حتى يعلمنا كيف ندعو لمن أهدى إلينا وكيف نرد لمن يدعو لنا، وهذه قاعدة مضطردة. كل إنسان يدعو لك فأنت تقول ولك بمثل، أو تقول وفي بمثل ما قال هو تقول له. إنسان قال بارك الله لك تقول بارك الله وبارك الله فيك، إنسان يقول سلمك الله وتقول وأنت سلمك الله، أو ولك بمثل ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الفصل 55 في من أميط عنه أذى. عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره، وفي لفظ آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل عن رجل شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء، فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يداك خيرا.
لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني إنسان ما قال على لحيتك شيء فأراد أن يأخذ القذى من لحيتك، قال على غترتك شيء فأراد أن يأخذ الأذى من غترتك، على ثوبك رأى شيء، فماذا تقول له؟ لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأدعية كلها ضعيفة، لكن من حيث المجموع تدعو له، من حيث المجموع تدعو له، وهذا يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الفصل 56 في رؤية باكورة الثمرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا الثمرة جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. رواه مسلم.
وهذه السنة ينبغي أن تكون في مزارع المسلمين، إذا بدا الثمر في تمر أو في عنب أو في فاكهة ينبغي أن يؤتى به إلى أهل المسجد حتى يدعو لصاحب الزرع بمثل هذا الدعاء: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ثم أو هو يدعو لنفسه بمثل هذا الدعاء، أو يأخذ الثمر لمن يراه من الصالحين أو الفقراء والمساكين فيعطي لهم ذلك فيدعون له بمثل هذا الدعاء. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل بعد الأذان الأجوبة على الأسئلة، وصل اللهم على نبينا محمد. لا، هو المقصود الخادم العبد، أي لكن ما يمنع أنك تدعو بهذا الدعاء للخادم الذي هو الأجير، ما يمنع، لكن بدون أن تمس. نعم، والله الأفضل أن يقوله يسمع نفسه ومن حوله، الأفضل. نعم، يدخل فيه الختان أيضا، وضع الأذى يدخل فيه الختان ويدخل فيه حلق الرأس. نعم، ويختن في يوم سابعه أفضل. تفضل جاسر. طيب، هو كون الإنسان غضوب، يؤاخذ لا على نفس الغضب، إنما يؤاخذ لماذا لم يبتعد عن أسباب الغضب، ويؤاخذ على ما رتب على الغضب. أما نفس الغضب قد يكون خارج عن إرادتي مثل ما تفضلت. نعم، يعمل بشرطين: الأول أن يكون له شاهد من القرآن بدون أن ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون عليه عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين. نعم، لا، هو مقصود العوام لما يقول يتربى في عزك يعني يتربى بوجودك، وليس المقصود أنك أنت عزيز وأنت كذا، قد يكون فقير والناس يقولون يتربى في عزك، فهمت؟ فمقصودهم أنه يتربى وأنت موجود، لأن الولد عزيز ما كان أبوه حيا فيصبح ذليلا إذا مات أبوه. نعم، تفضل. الله أكبر، الله أكبر. كل شرع الله عز وجل دليل على أنه من عند الله. من يستطيع، رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، الدكاترة ما يقدرون، أنا أتحدى الدكاترة يجتمعون يجيبون لنا كتاب أذكار، أتحداهم، خلهم 20 واحد يجتمعون يجيبون لنا أذكار لا تشابه هذه الأذكار، والله ما يقدرون.
يا رجل التوراة المنزلة من السماء دخل فيها التحريف والتبديل وكذا، لا يوجد فيه ربع هذا. نعم تفضل دكتور. أما التحنيك فالتحنيك السنة، أما هل لابد أن يكون الرجل صالح هذا لم يثبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه، فما كان الصحابة يأتون بصبيانهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر للتحنيك، فدل على أن ذلك كان خاصا به صلوات ربي وسلامه. أما نفس التحنيك فهو سنة، كان الصحابة يحنكون أولادهم. وصفة التحنيك أن كما ذكرت في الأول يأخذ الإنسان تمرة ويمضغها حتى إذا صار التمر مشوبا في شيء من اللعاب يضع المسبحة على شيء من التمر عليها ثم يدخله إلى حنكه الأعلى. نعم. إذا لم يوجد تمر، ذكر ابن القيم في تحفة المولود في أحكام تحفة المولود في أحكام المولود أنه يمكن أن يكون بالحلوى، المهم يكون شيء حلو، وأنا لا أعرف ما وجهه، لكن بعض الأطباء يقولون أن هذا يبعد عن المولود السكتة القلبية، الله أعلم ما أدري. نعم. سبيل المجاهدة، السبيل التخلص من الغيبة والنميمة المجاهدة، تجاهد نفسك. إذا أولادك ذكروا شخص يا عيال لا تذكروا أحد، إذا جالس في مجلس يا جماعة خلونا من هذا، خلونا ندخل في شيء ثاني نذكر الله، وهكذا تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الغيبة فعلا اليوم داء العصر، وكان الناس في الزمن القديم على قولة العامة يختشون يستحون، حتى إذا اغتابوا أحد يستحون، يقولون فلان الله يذكره بالخير وبعدين يغتابونه. الحين حتى هذه الكلمة ما قاموا يقولونها، على طول يغتابونه، لا حول ولا قوة. تفضل دكتور. الأفضل أن يقوم بذلك يعني في أول الولادة، في أول الولادة بعد غسله يقومون يؤذن في أذنه الأيمن، سواء أذن أبوه أو الطبيب أو جده، الأمر واسع. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.